الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. ثم رأيت شيخ تقي الدين السبكي، وهو علي ابن عبد الكافي ابن علي ابن تمام ابن يوسف ابن موسى ابن تمام الأنصاري الخزرجي السبكي الشافعي تقي الدين أبو الحسن، عالم مشارك في الفقه والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة والحكمة، ولد بسبك العبيد من أعمار المنوفية بمصر في صفر، وتفقه على والده ودخل القاهرة وولي قضاء الشام، وتوفي في جنوب الآخرة بظاهر القاهرة من تصانيفه الابتهاج في شرح المنهاج للنووي والبر النبيل في تفسير القرآن العظيم. صنف كتابا سماه غيرة الإيمان الجري لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بسبب رافضي وقف في المرأ وسب الشيخين وعثمان وجماعة من الصحابة فاستتيب فلم يتب، فحكم المالكي بقتله وقتل، وصوبه السبكي فيما فعل، وعلم في تصويبه الكتاب المذكور، وضمنه نفائس مبيعات ومآخذ جلولة واستنباطات، وذكر فيه أشياء تعلق بمسألة هذه، فقال ما ملخصه ذكر القاضي حسين من أصحابنا في من سب الشيخين أو الختمين، والختم كل من كان منتبر المرأة كأبيها وأخيها، وكذلك زوج البنت أو زوج الأخت. وفي الحديث علي ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالختمين عثمان وعلي، أحدهما يكفر لأن الأمة أجمعت على إمامتهم، والثاني يفسق ولا يكفر. ثم نقل عن الحنفية نقولا كثيرة، بعضها بالتكفير وبعضها بالتضليل، ثم نال السبكي إلى تصحيح التكفير لمآخر ذكرها، ثم نقل عن المالكية والحنابلة نقولا كذلك، ثم قال وسئل محمد بن يوسف الفريابي، وهو محمد بن يوسف بن ناطب المعروف بالفريابي الكبير نسبة إلى الفارياب، وهي مدينة من أعمار جوزجان، أبو عبد الله مفسر محدث حافظ فقيه أخذ بالكوفة عن سفيان وقرئ عليه بمكة، ونزل قيسارية بفلسطين وتوفي بها. من آثاره تفسير القرآن، الزكاة، الصلاة، الصيام والطهارة. سئل عن شاتم أبي بكر فقال كافر، قيل يصلى عليه قال لا، قال ومن كفر الرافضة أحمد بن يونس وأبو بكر بن هان، وقال لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون، وكذا قال عبد الله بن إدريس الكوفي، وهو من أعلام حفاظ الحديث، كان فاضلا عابدا حجة فيما يرويه، أراد الرشيد توليته القضاء فامتنع تورعا، ووصله فرد عليه صلته وسأله أن يحدث ابنه، فقال وجاءنا مع الجماعة حدثنا، فقال وددت أني لم أكن رأيتك، فقال وأنا وددت أني لم أكن رأيتك، وكان مذهبه في الفتوى مذهب أهل المدينة، وهو أحد أئمة الكوفة، وليس للرافضي شفعة، فلا شفعة إلا لمسلم. وقال أحمد شتم عثمان زندقة، ثم قال وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق، ومن قال بوجوب القتل على من سب أبا بكر وعمر عبد الرحمن ابن أبزى الصحابي، وهو عبد الرحمن ابن أبزى الخواعي، قال خليفة ويعقوب ابن سفيان والبخاري والترمذي وآخرون له صحبة، وقال أبو حاتم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلفه، وقال البخاري هو كوفي، وأخذ ابن سعد وأبو داود بسند حسن إلى عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وقال ابن السكن استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خراسان. ثم نقل الاتفاق على أن من استحل سب الصحابة فهو كافر، لأن أدنى مراتبه أنه محرم وفسق، واستحلال الحرام كفر إذا كان تحريمه معلوم من الدين بالضرورة. ثم أطال في تقريره، ثم أورد على نفسه حيث اختار التكفير لمن سب الشيخين والختمين وإن لم يستحل، فقال فإن قلت فقد جزم القاضي حسين في كتاب الشهادات بفسق سب الصحابة ولم يحكي فيه خلافا، وكذلك من الصبان في الشامري وغيره، وهو عبد السيد ابن محمد ابن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ فقيه شافعي من أهل بغداد ولاية ويافاتا. كانت الرحلة إليه في عصره وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره له الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعدة في أصول الفقه. وحكيه عن الشافعي وهو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. ولد في غزة بفلسطين وحمل منها إلى مكة وهو من سنتين وزار بغداد مرتين وقصد مصر سنة 990 فتوفي بها. فيكون ذلك ترجيحا لعدم الكفر؟ قلت لا، وهما مسألتان. الأولى المذكورة في الشهادات في السب لمطلق الصحابة، والثانية المذكورة في باب الإمامة في سب الشيخين والختمين، وهي محل الوجهين في الكفر والفسق. قال ولا مانع من أن سب مطلق الصحابة موجب الفسق، وسب هؤلاء الأربعة المخصوصين مختلف في كونه موجبا للكفر أو الفسق. ثم قال في آخر كلامه فتلخص أن ساب أبي بكر على مذهب أبي حنيفة وهو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي أبو حنيفة إمام الحنفية الفقيه المجتهد المحقق أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. قيل أصله من أبناء فارس، ولد ونشأ بالكوفة وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء وأراده عمر ابن هبيرة أمير العراقين على القضاء فامتنع ورعى. وعن الإمام الشافعي الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، له مسند في الحديث والمخارج في الفقه صغير، رواه عنه تلميذه أبو يوسف وتنسب إليه رسالة الفقه الأكبر ولم تصح النسبة. توفي بغداد وأخباره كثيرة. وأحد الوجهين عند الشافعية كفر، وفي تخريج عن مالك وقد سبق الترجمة له، وعند أحمد وهو أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال ابن أسد ابن إدريس ابن عبد الله حيان ابن عبد الله ابن أنس ابن عوف ابن قاسط ابن مازن ابن شيبان الشيباني المروزي البغدادي أبو عبد الله إمام في الحديث والفقه صاحب المذهب الحنبلي. قدمت أمه بغداد وهي حامل فوريته وقيل بمرو في ربيع الأول، ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخها، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة، وتوفي بغداد 13 ليلة بقيت من ربيع الأول. ويقال من ربيع الآخر له من الكتب الزهد والمعرفة والتعليل والجرح والتعليل. وفي تخريج عن مالك وعن أحمد زندقة فرع. قال في الروضة وهي الروضة في الفروع للنووي في الوصية لو أوصى بوجه الناس حكى الرياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان. والرياني هو عبد الواحد ابن إسماعيل ابن أحمد أبو المحاسن فخر الإسلام الرياني فقيه شافعي من أهل ريان بنواحي طبرستان، رحل إلى بخارى وغزنة ونيسابور وبنى بأمر طبرستان مدرسة وانتقل إلى الري ثم إلى أصبهان وعاد إلى آهل، فتعصب عليه جماعة فقتلوه فيها، وكانت له حظوة عند الملوك، وبلغ من تمكنه في الفقه أن قال لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي. له تصانيف منها بحر المذهب من أطول كتب الشافعيين ومناصيص الإمام الشافعي إلى آخره. حكى الرياني أنه يصرف إلى عبدة الأوثان، فإن قال من المسلمين فإلى من يسب الصحابة رضي الله عنهم. ثم الكتاب قد تم الآن والله أعلم بالصواب تأليفا في 18 من شهر شعبان 1982، كما بالأصل والصواب 882 لأن السيوطي توفي عام 1900، وتمت كتابته في شهر ربيع الأول سنة 300 و300 على يد خليل ابن أحمد المدابغي. خاتمة التحقيق. جاء في التفسير الوسيط الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في تفسير هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سورة التوبة الآية 40. أي إلا تنصروا الرسول صلى الله عليه وسلم حين يطلب منكم الجهاد معه فسينصره الله بغيركم، فقد نصره في وقت أشد وأقسى مما هو فيه، وذلك حين أخرجه الذين كفروا من مشركي مكة حيث حملوه بمؤامرتهم وتيالى إيذاؤهم له على الهجرة وهو واحد من اثنين فحسب، إذ كان معه أبو بكر رضي الله عنه، فقد حماهم الله تعالى وهما يسيران وحدهما نحو الغار لاختفاء فيه حتى ينقطع الطلب عنهما، ثم حماهما وحرسهما بينما كان في الغار 3 ليال حين كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر الصديق وهو مشفق عليه من أن يصل إليه المشركون لا تحزن إن الله معنا بالعون والحماية من المكاره فلن تصل إلينا أيديهم بسوء. وروي أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأعماهم الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يروه. وفي ذلك أخرج البخاري ومسلم عن أنس أن أبا بكر حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فأنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال لصاحبه ما قال، وأيده بجنود خفية لم تقع عليها أبصاركم، فلم يستطع أعداؤه بسبب هذه الحراسة الربانية أن يصلوا إلى مأربهم فيه، وإن وصلوا إلى الغار الذي يؤويه وعادوا خائبين. ويقول الشيخ مخلوف في تفسيره ثاني اثنين أحد اثنين والثاني هو الصديق رضي الله عنه إذ هما في الغار بأعلى جبل ثور بمكة، فأنزل الله سكينته أي طمأنينته على النبي صلى الله عليه وسلم وأيده بجنود لم تروها وهم الملائكة يحرسونه ويسكنون روعه ويصرفون أبصار الكفار عنه. وجاء في المنتخب في تفسير القرآن لدي في القرآن السنة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يا أيها المؤمنين إن لم تنصروا رسول الله فإن الله كفيل بنصره، كما أيده ونصره حين اضطره الذين كفروا إلى الخروج من مكة وليس معه إلا رفيقه أبي بكر وكان ثاني اثنين، وبينما هما في الغار مختفيين من المشركين الذين يتعقبونهما خشي أبي بكر على حياة الرسول، فقال له الرسول مطمئنا لا تحزن إن الله معنا بالنصر والمعونة. عند ذلك أنزل الله الطمأنينة في قلب صاحبه وأيد الرسول صلى الله عليه وسلم بجنود من عنده لا يعلمها إلا هو سبحانه. ويقول فخر الرازي قيل طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن تصب اليوم ذهب دين الله، فقال عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وقيل لما دخل الغار بعث الله تعالى حمامتين فبادتا في أسفله والعنكبوت فنسجت عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أعني أبصارهم، فجعلوا يترددون حول الغار ولا يفطنون قد أخذ الله بأبصارهم عنه، وقالوا من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فقد كفر لإنكاره كلام الله وليس ذلك لإنكاره كلام الصحابة. سكينته أي ما ألقي في قلبه من الأمن التي سكن عندها وعلم أنهم لا يصلون إليه. انتهى كلام جار الله الزمخشري. وبهذا انتهى كتاب إلقام الحجر
لمن زكى ساب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، من تأليف الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مصطفى عاشور، نشر مكتبة الساعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم محمد بن عبد الرحمن السبيهين.
وفيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
فتاوى المرأة المسلمة في العبادات والمعاملات. وهذا هو الشريط الأول منه. مؤلف الكتاب محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة الساعي بالرياض. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أما بعد، ثبت في كتاب وليس الذكر كالأنثى، وهو لصاحب هذه السطور، أنه لا فرق بين المرأة والرجل في القيمة الإنسانية الأنطولوجية أو الوجودية، حيث خلق الله الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا خلاف بينهما في الأصل والفطرة ولا في القيمة والأهمية. والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مكافئ لشطر. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. القيامة من 36 إلى 39. وقال تعالى: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. فاطر 11. والإسلام يقرر أن قيمة أحد الجنسين لا ترجع إلى كون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، بل ترجع إلى الكفاية الشخصية والعمل الصالح. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحضرات 13. فهذه الآية الكريمة تنص فيما تنص على أن ليس للجنس من حساب في ميزان الله، إنما هناك ميزان واحد يعرف به فضل الفرد وتتحدد به قيمته، سواء كان ذكرا أو أنثى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هكذا يقرر منهج الله سقوط جميع الاعتبارات الأخرى المزعومة لأحد الجنسين دون الآخر، ويرفع ميزانا واحدا بقيمة واحدة، فلا اعتبار للذكورة والأنوثة في حد ذاتها، وإنما الاعتبار بالعمل الصالح وحده، والذي يجزى عليه الجميع ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس. فالكل سواء في الإنسانية بعضهم من بعض، والكل سواء في الميزان. يقول تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. آل عمران 59 بعد 100. إذن فالمرأة والرجل في التصور الإسلامي هما شق الإنسانية، والمساواة بينهما في القيمة الإنسانية الوجودية مطلب عادل ومنطقي، ولكن هذه المساواة شيء، والمساواة الآلية التطابقية شيء آخر. فتلك الأخيرة دعوة فارغة ليس لها أساس من الواقع إلا الحذلقة والتشدق. هل يريد هؤلاء المدعون للمساواة الآلية التطابقية أن يغيروا طبائع الأشياء فيحول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل، أم هل يريدون أن يحولوا كل منهما إلى شيء آخر متشابه ومتماثل في كل شيء؟ إن أمرا من هذا القبيل هو خطر كبير لو حدث ولن يحدث لأدى للبشرية إلى التعاسة والضياع، يؤدي بها إلى التعاسة والضياع، لأن التنافر الطبيعي بين الأقطاب المتماثلة المتطابقة سيبرز وسيستمر وسيقضي على معاني التآلف والانسجام والحب. فالرجل لا يريد أن يقضي حياته مع رجل مثله، والمرأة لا ترضى أن ترتبط بامرأة مثلها تشاركها إيجابياتها وسلبياتها مشاركة الآلية والتماثل. إن القطب السالب لا ينجذب إلا إلى قطب موجب، والقطب الموجب لا ينسجم إلا مع قطب سالب. فلو ساوينا بين الجنسين مساواة الآلية والتطابق في الطبائع والسمات فلن يلتقيا أبدا، وستزداد الهوة بينهما عمقا واتساعا ووحشة. أما التآلف والانسجام والاحتواء فأمور لن تتأتى إلا إذا كان كلا الجنسين مختلفا عن الآخر، حتى يجد كل منهما عند شريكه ما لا يجده في نفسه أو في أفراد جنسه. إن الذين ينادون بالمساواة الآلية التطابقية القائمة على إزالة الفوارق الأساسية بين الجنسين يجهلون تماما طبيعة الأشياء، ذلك أن التباين الموجود بين المرأة والرجل لا يأتي فقط من الشكل الخاص للأعضاء الجنسية والحوض ومن وجود الرحم والحيض والحمل وخلافه، بل ينبع من طبيعة أكثر عمقا، حيث ينشأ الخلاف بين الجنسين من تكوين الخلايا والأنسجة ومن تلقيح الجسم كله بمواد كيميائية محددة تفرزها الغدد المختلفة. فالأنثى تحمل طابعا أنثويا في كل خلية من خلايا جسمها، وفي كل هرمون من هرموناتها، وفي كل عضو من أعضائها، وفوق كل شيء في جهازها العصبي. والرجل أيضا يحمل طابعا ذكوريا في كل هذه النواحي. وهذه الاختلافات التشريحية والوظيفية لا تقف عند هذا الحد، بل تتصاعد حتى تصبح اختلافات في النفس والعقل والوجدان. وأسارع بالقول كما قلت في مواضع متعددة في غير هذا الكتاب بأن هذه الاختلافات بين الجنسين في تلك الجوانب لا تعني في تصورنا أن أحدهما أفضل من الآخر أو أنه يتفوق عليه، إنما كلاهما متكافئان متعادلان في القيمة، ولو أن قيمة كل منهما من نوع مختلف. وبناء على الاختلافات العميقة والمتشعبة بين طبيعة المرأة وطبيعة الرجل، والتي لا تمت بصلة إلى حقيقة كونهما متكافئين متعادلين في القيمة الإنسانية، كان منطقيا من الإسلام أن يشرع لهما المنهج الحياتي الذي يلائم طبيعتهما وطبيعة الاختلافات القائمة بينهما. ومن ثم فإن الإسلام يبني على أساس هذه الاختلافات الطبيعية القائمة بينهما تفرقة في بعض التكاليف التعبدية والتعاملية، تهدف في المقام الأول والأخير إلى مراعاة المرأة وصيانتها والتخفيف عنها لطفا بها وتقديرا لها. فالإسلام مثلا يسقط عن المرأة فرض الصلاة أثناء الحيض والنفاس، كما أنه لا يكلفها بقضائها دفعا للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها. وفي رمضان لا يكلفها بالصيام إذا كانت حائضا أو نفساء، ويبيح لها إن كانت حاملا أو مرضعة أن تفطر، بيد أنه يطلب منها قضاء الأيام التي أفطرت فيها بسبب هذه الأحوال، حيث إن قضاءها ليس فيه مشقة فهي أيام معدودات. وانطلاقا من هذه الحقيقة، حقيقة أن للمرأة ما يخصها من أحكام في العبادات والمعاملات، كانت هذه المجموعة من الفتاوى وإنشاء البعض من البحوث الموجزة التي لم تأتي من فراغ، وإنما هي حصيلة تساؤلات واستفتاءات، وعكفنا على إعداد الإجابة عنها والردود عليها. ويعلم الله تعالى أن تلك الإجابات والردود قد جاءت بعد تطواف بجميع أبواب الفقه الإسلامي في كثير من أمهات المراجع والموسوعات الفقهية، فهي إذن مشكلات حية تعيشها المرأة المسلمة، وإجابات مدروسة مستندة إلى الأصول والأمهات الفقهية. والله تعالى أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء وجهه الأعلى، إنه سميع عليم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. محمد عثمان الخشت، الإسكندرية، في 13 من ذي الحجة عام 1406 للهجرة، الموافق 19 من أغسطس عام 1985 للميلاد. عنوان: وضع المرأة في الإسلام. 1. المسؤولية والجزاء. هل هناك فرق بين الذكر والأنثى في المسؤولية والجزاء؟ الإنسان في الإسلام ذكرا أو أنثى مسؤول مسؤولية شخصية عن عمله، لا يسأل فرد عن عمل آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. 18 فاطر. كل امرئ بما كسب رهين. 21 الطور. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. 39 النجم. وهذه المسؤولية التي تقع على عاتق الجنسين بلا تفاوت، فتجعل المرأة مسؤولة وحدها عن عملها، والرجل مسؤولا وحده عن عمله، هي التي تجعل الجنسين يتساويان في الجزاء ثوابا وعقابا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن. النساء 38. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. النحل 97. ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النساء 24 بعد 100. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. المائدة 38. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. النور 2. وفي أنواع العقوبات الأخرى ينص الإسلام أيضا على المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بلا فرق ولا تفاوت ولا مفاضلة. هذا هو شرع الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، شرع الله الذي لا يحمل إنسانا مسؤولية آخر، والذي يجعل كل فرد مسؤولا عن عمله سواء كان ذكرا أم أنثى، شرع الله الذي يجعل المرأة مسؤولة عن نفسها والرجل مسؤولا عن نفسه. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. التحريم 10 و11.
انتهى الوجه الاول. فضلا اقلب الشريط.